إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا مسجدكم مسجد قباء، مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع أسسه. وفقنا الله معكم إلى الصلاة فيه، وها نحن نشرع في استئناف دروس التفسير، وقد انتهينا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فيما حررنا الحديث عن المراد بإسرائيل، وبينا أنه هو نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. أما قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا إجمال، ثم يأتي بعد ذلك بآيات التفصيل فيه. ومن أعظم ذلك بعد نعمة الإسلام النجاة مما كانوا عليه زمن فرعون، فإغراق عدوهم ونجاتهم شيء من أعظم نعم الله عليهم. ثم توالت الآيات كما سيأتي بيانها إن شاء الله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بشكرها. فالذكر أول مراتب الشكر. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، من حيث الإجمال عهد الله إلينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وعهد الله عز وجل إلينا إن عبدناه ولم نشرك به شيئا أن يدخلنا الجنة. لكن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقول الله عز وجل هنا: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، والخطاب لبني إسرائيل. وقلنا فيما مضى إن المراد ببني إسرائيل هنا هم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتجلى في شيء ذلك البيان لهذا العهد كما يتجلى في قول الله عز وجل: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا عهد الله الذي أمرهم به، وعهد الله الذي وعدهم إياه ظاهر هذا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فقول الله عز وجل أوفي بعهدكم جواب الطلب في قوله جل وعلا: أولا أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي. هذا ضمير منفصل مقدم على فعله، فلما قدم أفاد الحصر، فلما قدم أفاد الحصر. ومن طرائق الحصر في لغة العرب تقديم المفعول به، تقديم المفعول به. وإياي فارهبون، والرهبة الخوف، وهي مقدمة التقوى، مقدمة التقوى. ولذلك ذكر الله عز وجل بعدها بآيات كما سيأتي الأمر بتقوى، لكنه قال جل وعلا هنا: وإياي فارهبون، قدم الرهبة لأنها مقدمة التقوى. فالرهبة خوف يعتري القلب، ينجم عنه تقوى تأتي على الجوارح، تأتي على الجوارح بإتيان المرء للمأمورات وأن ينتهي عن المنهيات. وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا بما أنزلت، المراد القرآن، ولم يقل هنا وآمنوا بالقرآن، قال وآمنوا بما أنزلت، والمعنى بما أنه منزل من عند الله هذا كاف في أن يبعث الإيمان في قلوبكم، هذا كاف في أن يبعث الإيمان في قلوبكم. وآمنوا بما أنزلت أي القرآن مصدقا لما معكم. ما الذي معهم؟ التوراة. ما الذي معهم؟ التوراة، الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه موسى بن عمران. هذه التوراة فيها وعد ووعيد موافق للوعد والوعيد الذي في القرآن، وفيها الإيمان بما جاءت الكتب السماوية به كلها، وهو ثلاثة أمور: الإيمان بالله، والإيمان بالأنبياء، والإيمان بالبعث والنشور. فهذه الثلاث اتفقت الرسل والكتب السماوية كلها عليها. ثم يأتي بعض الاختلاف في الشرائع والأحكام، قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن عندما يأتي في الإنجيل مثلا غير الذي يأتي في التوراة، أو يأتي في القرآن غير الذي جاء في التوراة والإنجيل، لا يعد هذا تكذيبا ولا إبطالا، لا يعد تكذيبا ولا إبطالا، لأنه كل من عند الله. وإنما يسمى نسخا. ما معنى نسخا؟ يثبت الحكم، يثبت الحكم، لكن المراد أنه غير ملائم للعصر الذي جاء فيه الكتاب الذي جاء بعده. واضح؟ غير ملائم للعصر الذي جاء به الكتاب بعده. وليس المقصود أن ما مضى كان باطلا، وكيف يكون باطلا وهو كل من عند الله. والله سمى التوراة نورا، وسمى الإنجيل نورا، وسمى القرآن نورا. وربنا يقول عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى. في أي صحف؟ صحف إبراهيم وموسى. ما الذي في الصحف الأولى؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهذا معنى قول الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. كذلك مما جاء بأيديهم في التوراة وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، فتكون التوراة قد ذكرت وصف هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، فجاء القرآن بنفس الأوصاف التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في التوراة. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا لا ناهية، ولا تكونوا أول كافر به. معلوم أن اليهود كفر قبلهم كفار قريش، فقريش من كفر منها كفر قبل اليهود. ولهذا اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل: ولا تكونوا أول كافر به. فبعضهم يقول إن المراد بعد الهجرة، إن المراد بعد الهجرة. والمراد الحق إن شاء الله من الآية: لا تكونوا من يبادر بالتكفير به وأنتم علماء، لأن الناس تبع لعلمائهم. فإن أنتم كفرتم فيكون إيمان الأتباع بعدئذ أشبه بالمستحيل، أشبه بالأمر الذي لن يقع، وإن كانت الهداية بيد الله. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تخلو الآية من التقريع لهم كيف أنهم يكفرون وعندهم من العلم ما عندهم. قال الله: ولا تكونوا أول كافر به. ثم قال ربنا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قليلا هنا من حيث الصناعة النحوية وصف لكلمة ثمنا، وصف لكلمة ثمنا، لكن ليس المقصود ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لو أن أحدا أعطاكم ثمنا باهظا تقبلوه، ليس هذا المقصود. هذا ليس وصفا مقيدا، وإنما هذا وصف ملازم، وصف ملازم. والمعنى تحقير كل ثمن يشترى به دين الله. ما المعنى؟ تحقير كل ثمن يشترى به دين الله. فالإنسان عياذا بالله إذا باع العلم والدين والعلم الذي أتاه الله عز وجل إياه بأي ثمن كان، فهذا الثمن يعد قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقد قيل إنه بعض أحبار يهود كانوا يوافقون أتباعهم فيما يريدونه من العلم بمقدار ما يعطونهم من الهبات والعطايا والهدايا. فهذا من جنس قول الله عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال الله: وإياي فاتقون. وقلنا أخر التقوى وقدم هذا لبيان أن الرهبة مقدمة للتقوى. قال الله عز وجل: وإياي فاتقون. ثم قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا ريب أن التوراة وإن طرأ عليها التحريف والتبديل، لكن بقي شيء كثير من صحيحها بين أيديهم. فالله عز وجل يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما كان حقا فيها لا تلبسوه بشيء من الباطل الذي تكتبونه أنتم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وأعظم ما يدخل على الناس على العامة أن يلبس لهم الحق بالباطل. ورؤساء الشر في كل عصر في كل مصر إنما يعمدون إلى أن يلبسوا الحق بالباطل إذا أرادوا أن يدعوا الناس إلى الشيء الذي يعتقدونه. فمثلا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة ومات عليه السلام وهو عنه راض، وقال عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا بعض، ليس كل، بعض مآثره. لما ولي الخلافة وأراد من يخرج أن يريد أن يخرج عليه ألبس الحق بالباطل. هو يعلم أن الناس قد استقر في أذهانهم رفعة عثمان، فأراد أن يذهب هيبة عثمان من القلوب ويسوغ الخروج عليه كحاكم مسلم، فعمد إلى أن يلبس الحق بالباطل. كيف جاء للناس؟ الصديق رضي الله عنه لما ارتقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم أدبا نزل درجة، تأدبا بعد أن أصبح أمير المؤمنين وأصبح خليفة رسول الله ويخطب الجمعة، لم يصعد على الدرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها، جلس على ما دونها. جاء عمر فصنع صنيعه أو نزل درجة، وقد كان منبر رسول الله 3 درجات. لما ولي عثمان فقه أنه لو كل خليفة نزل درجة سيخطب الناس من جوف الأرض، فعاد وصعد على الدرجة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية ما يقال فيه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أهل لأن يجتهد. جاء هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل فقالوا للناس: انظروا كيف يستخف عثمان بالشيخين قبله ويبين أن لا قدر لهما، ويضع نفسه ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الكلم يشتبه على العامة، يشتبه على الدهماء، يشتبه على من في قلبه مرض فيتبعه. وهذا أمر حرمه الله ونهى عنه. قال الله هنا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. الحق الذي كتموه وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بالتوراة. فيأتيهم عوام يهود يسألونهم: أهذا هو النبي الأمي؟ أهذا هو الذي وعدنا نحن به بالتوراة؟ فيقولون: لا. فهذا كتم لماذا؟ كتم للحق. فنهاهم الله عن الأمرين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لما قال جل ذكره: وآمنوا بما أنزلت، هذا طلب بالإيمان الظاهر، بالإيمان القلبي، بالإيمان القلبي. ثم أمرهم بشعائر الدين الظاهرة، وأعظم شعيرتين في الدين الصلاة والزكاة. فقال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة 5 المعروفة، وآتوا الزكاة التي فرضها الله عز وجل بالبيان المبين شرعا. ثم قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. بعض أهل العلم يقول: الركوع هنا بمعنى الخضوع والانقياد، كمن قاد للإسلام الأوس والخزرج، فيصبح هنا فعل ركعة ليس مراد به الركوع بالصلاة، وإنما مراد به عند طائفة من أهل العلم الركوع الذي هو الانقياد والخضوع للدين، فيصبح وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لشعائر الدين الظاهرة واركعوا مع الراكعين انقياد قلبي آخر. وآخرون قالوا لا، إنما المراد واركعوا مع الراكعين الركوع المعروف، الركوع المعروف الذي يؤديه المسلم في صلاته، لكنه خص الركوع هنا بغيره من أركان الصلاة، لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها، لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها، فحتى لا يقولون إننا نصلي أمرهم الله بالصلاة عينها التي فرضها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها المسلمون والتي من جل أركانها الركوع لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب واركعوا مع الراكعين. ثم قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الهمزة همزة استفهام، والمراد بالاستفهام الإنكار والتوبيخ. أتأمرون الناس بالبر، البر يطلق على السعة في الخير. على ماذا؟ السعة في الخير. وأهل العلم يقولون إن البر ثلاثة أقسام: بر في عبادة العبد لربه، في صلته بمن؟ بربه، وبر في معاملته للأقارب، وبر في معاملته للأجانب. ليس المقصود بالأجانب الأجانب دولة، وإنما الأجانب هنا مقابلها ماذا؟ الأقارب. فأنت تتعامل مع ربك، تتعامل مع أقاربك الذين وصاك الله بهم، الوالدين وآتي ذا القربى حقه، تتعامل مع غير قرابتك. فإن لزمت البر في الحالات الثلاث كنت تقيا حقا. قال الله: أتأمرون الناس بالبر. المراد بالناس هنا ضعفاء اليهود وعوامهم. ما المراد بالناس؟ ضعفاء اليهود وعوامهم. ما معنى الآية؟ قال بعض أهل العلم إن أحبار يهود كانوا يقولون للعامة سرا إن محمدا على الحق صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم معشر الأحبار لا يؤمنون. فقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ليس المراد بقول الله عز وجل وتنسون أنفسكم النسيان المعروف، وإنما المراد بكلمة تنسون هنا الترك. ما المراد؟ الترك، لأن النسيان في الأصل أن الإنسان لا يؤاخذ عليه، وقد وقع من الأخيار. فقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال العلماء: ينبغي أن يعلم أن هذه الآية ليس المراد منها ذكر التحليل أو النهي أو التحريم، وإنما المراد تفضيع الأمر. ما المراد؟ تفضيع الأمر. لأن لو قلنا إن المراد التحريم فقط يأتي أحد ويقول: أنا متلبس بمعصية فلا أستطيع أن أنهى الناس، ويبقى الناس لا يكاد ينهاهم أحد، لكن المراد تفضيع هذا الأمر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قبح الله عز وجل صنيعهم هذا من وجهين: من وجه الشرع ومن وجه العقل. من وجه الشرع ومن وجه العقل. أين الدليل على تقبيحه شرعا؟ قوله عز وجل وأنتم تتلون الكتاب. وأين الدليل على تقبيحه عقلا؟ قوله جل وعلا أفلا تعقلون. وهذه الآية من كتاب الله لها نظيران. قول الله عز وجل عن العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقول الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. جعلنا الله وإياكم ممن يوافق عمله قوله وعلانيته سره، والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.